بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: ليرد الله به خيرا يفقه في الدين. فأحببت أن يكون الحديث إن شاء الله تعالى عن الفقه. الحديث إن شاء الله تعالى عن فقه يوم وليلة الجمعة. فقد تكلم العلماء في فقه وآداب وأحكام يوم وليلة الجمعة بمزيد فضلها عند الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل قال في الكتاب العظيم في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والأمر هاهنا للوجوب كما قال أهل العلم: اتركوا البيع والشراء وأقبلوا واسعوا بأرواحكم وقلوبكم حرصا على سماع الخطبة من أولها، لأن سماع الخطبة من أولها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، بداية، لماذا سمي هذا اليوم بيوم الجمعة؟ قال العلماء: لأن المسلمين يجتمعون في هذا اليوم على طاعة الله عز وجل، فهو عيد من أعيادهم. وطبعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا في الأحاديث الصحاح وأرشدنا إلى هذا اليوم وبين لنا ما فيه من فضل عظيم، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، خلق الله عز وجل فيه آدم، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن مزيد فضله أن ساعة الإجابة فيه، واختلف أهل العلم في هذه الساعة. قال بعضهم: منذ أن يدخل الخطيب المسجد وحتى فراغه من الخطبة، فهذا وقت من أوقات الإجابة. وقال البعض الآخر، ولعل هذا هو أقرب الآراء إلى الصواب، أن هذا الوقت المبارك، هذا الوقت المبارك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل أذان المغرب عند غروب الشمس، فإن الله عز وجل يجيب من دعاه في هذا الوقت العظيم المبارك. وقال بعض أهل العلم أقوالا أخرى، لكن الراجح عند أهل العلم أن الساعة الأخيرة هي التي تجاب فيها الدعوات في كل يوم من أيام يوم الجمعة. ومن خيرية هذه الأمة، تعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، في سورة آل عمران. فمن خيريتها أن الله عز وجل هداها إلى هذا اليوم، وأضل من كان قبلنا كاليهود والنصارى. فإن اليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، وهدانا الله تبارك وتعالى إلى يوم الجمعة، فهو عيد من أعياد المسلمين. ومعلوم في سورة المائدة أن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة كما قال عمر رضي الله عنه. إذن في يوم الجمعة أنزل الله عز وجل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فبمجرد أن تنزل هذه الآية فهذا عيد من أعياد المسلمين، ورضيت لكم الإسلام دينا. وثانيا تنزل في يوم عرفة، خير الأيام عند الله تبارك وتعالى، وفي يوم الجمعة أيضا. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن اليهود حسدون على هذا الأمر، حسدون على هذا الأمر. ومع هذا الفضل العظيم لهذا اليوم، فإنه لا يجوز لأحد أن يخصصه بصيام أو بقيام. انتبه، بعضهم إذا رأى فضلا لبعض الأيام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم طاعة من الطاعات، جعل هذه الطاعة ديدنا، يعني عادة. لا عبادة إلا بنص، فالعبادات توقيفية، توقيفية، لابد من نص من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل لا يعرف قيام الليل وأراد أن يخصص أو أن يخص يوم الجمعة بقيام، أن يقوم لله عز وجل في ليلة الجمعة، أو أن يخص هذا اليوم بالصيام، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، وإذا أراد أن يقوم لله عز وجل فلا يخصص ليلة الجمعة بقيام. كذلك من الأمراض الخطيرة المنتشرة أن ترى الناس يخصصون يوم الجمعة لزيارة المقابر. عجيب، لماذا؟ أنعم الله تبارك وتعالى عليك بعيد من الأعياد المباركة، والعيد من شعائر الله، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في سورة الحج. فتعظيمك لشعائر الله من تقوى القلوب، فمن الله تعالى عليك بالسرور والسعادة والبهجة، أن تفرح، أن تقضي وقتا طيبا في طاعة الله، أو مع عيالك في جو أسري طيب، أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تأخذ قسطا من الراحة من عملك، ثم بعد ذلك تقوم باستئناف العمل. فلماذا خصصت هذا اليوم وجعلته من أجل أن تجدد الأحزان؟ قل لك: طيب، يوم الجمعة لا، يوم الخميس أزور المقابر وأقوم بشراء الخوص لا ينبغي أيضا أن تخصص يوما من الأيام، وإنما يشرع لك أن تزور المقابر للاتعاظ أولا، أن تتعظ أولا. وإذا دخلت المقبرة فسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم. بعضهم إذا دخل كل همه أن يقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة لماذا؟ على روح الأموات وأموات المسلمين. وخطأ، الدعاء هو الذي يشرع كما فعل صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. فإن الفاتحة ما أنزلها الله عز وجل من أجل أن تقرأ على روح فلان، أو أن تقول الفاتحة للنبي، وهذه جملة منكرة من عدة وجوه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن تقرأ له الفاتحة، فقد أغناه الله عز وجل، وأنت وكل الأمة في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الفاتحة وغيرها من سور القرآن تكون لله لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، أنك إذا شرعت في السفر فيشرع لك أن تقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء السفر، وهو معلوم. كذلك يعني أخطاء وبدع واعتقادات خاطئة عند الناس تتعلق بسورة الفاتحة، هذه تحتاج إلى محاضرة. وأيضا فإن بدع الجنائز وما يكون عند المقابر من محدثات يحتاج إلى محاضرة أخرى، ولكني أريد أن أتحدث عن فضل يوم الجمعة وما يتعلق به من مسائل وفقط. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب على ذلك، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله أكبر، وفي الركعة الثانية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، الله أكبر. خطأ، إما أن تقرأ السورة كاملة وإما فلا. طيب يا شيخ سنشق على الناس، خلاص، قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأ ما تيسر، لكن أن تقوم باقتطاع آيات من هاتين السورتين المباركتين دون دليل فليس لك ذلك. تعودنا أن نسمع ذلك ونسمع عن بعض الأئمة ديدنه هذا، حتى إن بعض المأمومين أقام شجارا في بيت الله لأن الإمام ما قرأ بالسجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. قال ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال وينبغي ألا يواظب على هذا الأمر لأن هذا إذا فعل ظن الناس أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يواظب على ذلك. إذن فالضوابط، إذا أردت أن تقرأ السجدة والإنسان فعليك أن تقرأهما قراءة كاملة، وثانيا ألا تواظب على ذلك، وثالثا ألا تعتقد أن هذا من الواجبات، فإن هذا من السنن. بمعنى لو أن إماما صلى لله عز وجل وقرأ سورة السجدة وما سجد، الصلاة صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة. وهنا مسألة، هل يجوز أن نترك سجدة التلاوة في الصلاة وفي غيرها؟ نعم جائز، إذا سجد الإمام سجدنا معه، وإذا ترك فليس لك كمأموم أن تسجد، فإذا فعلت فصلاتك باطلة لأن الإمام جعل ليؤتم به. فإذا قرأنا القرآن وقرأنا قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أو قرأنا قول الله عز وجل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فإما أن تسجد وإما أن تترك، والسجود أفضل. وهذا يعني معلوم عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام مالك وعند أحمد وعند الشافعي، قالوا باستحباب السجود، وأبو حنيفة قال بالوجوب وقوله مرجوح، واستدل بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، القرآن يقرأ عليه فلماذا ما سجد؟ فردوا عليه وقالوا هذا نزل في شأن الكفار، إذن فيستحب لك أن تسجد. بعض الأئمة لا يحفظ السجدة فيقرأ سورة الانشقاق كي يسجد، ثم يقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية ما تيسر من سورة الإنسان، هذا خطأ بين، هذه بدعة منكرة. فهذه المسألة لابد أن نعلمها. إذن فالإمام لا يواظب على قراءة السورتين، وإذا قرأهما مرة ووجد مشقة شديدة على الناس فلا حرج عليه أن يقرأ ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الاغتسال في يوم الجمعة، ووقته يبدأ وقت الاغتسال، وقت الاغتسال يبدأ منذ طلوع الفجر، خلاص صلينا الفجر في جماعة، أذن الفجر، دخلت في وقت الاغتسال، بخلاف غسل العيدين فإنه يجوز للإنسان أن يغتسل قبل الفجر من الليل. والغسل للعيدين من الأمور المستحبة، أما عن الغسل للجمعة ففيه خلاف، قال بعض أهل العلم بالوجوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، وجمهور الفقهاء على الاستحباب. لابد أن يكتب إياك أن تشدد في مسألة ما وأن تأخذ قولا لبعض أهل العلم وأن تقول هذا هو الصواب. لا لا، قال بعض أهل العلم بالوجوب وجماهير الفقهاء على الاستحباب، يستحب لك تؤجر. فإذا أتيت المسجد وشهدت الصلاة وصليت الجمعة ولم تغتسل في بيتك فصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. فالاغتسال بعد أن تصلي الفجر أو بعد أن يؤذن للفجر. وهنا مسألة، رجل قام من نومه ووجد نفسه أصابته جنابة، أو رجل جامع زوجته من الليل وأذن للفجر وكنا في ليلة الجمعة، فهل يجوز له أن يغتسل بنيتين، بنية رفع الجنابة وبنية الاغتسال ليوم الجمعة؟ قال الشيخ العلامة مصطفى بن العدوي حفظه الله: نعم يجوز ذلك، وعليه أن ينوي أولا. رجل أصابته جنابة من الليل من جماع أو احتلام، فله بعد طلوع الفجر، يعني بعد أن يؤذن الفجر حتى يصلي الفجر في جماعة، لا يجوز له أن يصلي في بيته إذا لم يكن من أصحاب الأعذار الشرعية، فيجمع بين النيتين، فليغتسل رفع الجنابة ويغتسل بنية الاغتسال ليوم الجمعة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل مس ذكره بعد أن اغتسل عليه أن يتوضأ. معلوم أن من السنة، والله بارك الله فيك، إذا كان هناك مسألة أو استدراك بعد المحاضرة بارك الله فيك، ونحن لا نقول قولا واحدا لبعض أهل العلم ردا على أخينا، يعني أنا لا أقول قال الشيخ الألباني وأن أقوم بإهدار أقوال الفقهاء، هذه واحدة. الثانية أن المسألة ما دام أهل العلم قد اختلفوا فيها فلنا أن نأخذ بالأيسر، واضح؟ أما إذا كان الأمر فرضا وإذا كان الأمر واجبا خلاص، وهناك اتفاق بين الفقهاء على ذلك، فليس لنا أن نتتبع الزلات. يعني مثلا أعطيك مثالا، جمهور العلماء على تحريم الغناء وخالف ابن حزم، فهل لنا أن نقول إن ابن حزم قال بإباحة الغناء والمسألة خلافية؟ لا، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وقع في ذلك، وهذا من الزلات وما كان من المعصومين، خلاص. أما عن المسائل الخلافية فلنا أن نأخذ بالتيسير. رجل قال لابد أن تميز نية رفع الجنابة عن نية الاغتسال ليوم الجمعة، خلاص لا بأس أن تغتسل من أجل أن ترفع الجنابة، ثم بعد ذلك لك أن تغتسل غسل الجمعة، لا بأس. لكن من التيسير، وأنا نقلت هذا الكلام عن رجل علامة يجتهد كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مع احترامنا لكل العلماء ومع احترامنا للشيخ الألباني، نسأل الله تعالى أن يجعله في علمه. الجمعة لا تجب على كل أحد، فالجمعة تجب على كل مسلم، أقول بالوجوب نقلا عن أهل العلم، على كل مسلم بالغ يعني الصبي، يستحب لك أن تصطحبه أو أن تأمره بالصلاة، خلاص، إذا وصل إلى سن التمييز. أما إذا وصل إلى 10 سنوات فيضرب إذا ترك الصلاة أو إذا أخرها عن وقتها، لأنه إذا بلغ فليس بعد الضرب إلا القتل، انتبه معنا. الصبي إذا وصل إلى سن التمييز، سن التمييز عند الفقهاء فيه خلاف، إذا بلغ 6 سنوات أو 7 سنوات فهذا سن التمييز عند جماهير الفقهاء، فلك أن تأمره وأن تحثه على ذلك دون أن تشدد عليه، دون أن تنفره. أما إذا وصل إلى 10 سنوات وترك الصلاة أو أخرها عن وقتها فليضرب، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ وأمر بالصلاة وأصر على ذلك فليس في شرع الله تعالى بعد الضرب إلا القتل، ويستتاب أمور أخرى خطيرة، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. فالصلاة شأنها عظيم، فرضت فرضها الله عز وجل وأمر المؤمنين بها، واختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. فعند الإمام أحمد أن من تركها فهو كافر يخرج من الملة والعياذ بالله، وعند جماهير الفقهاء أنهم قالوا بأنه من العصاة والفساق وإلى آخره. المقصود أن من ترك الصلاة فهو على شر والعياذ بالله. إذا تركها جحودا فهذا جحودا، يعني قال ما في صلاة، أو أنكر ما هو من المعلوم بالدين بالضرورة، فهذا يكفر باتفاق أهل العلم. أما إذا تركها تكاسلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين الفقهاء. قال بعض الفقهاء كالإمام أحمد يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله، فالصلاة شأنها خطير. فالجمعة تجب على كل مسلم، وكل مسلم، لأن الكافر لا يخاطب بالأحكام الشرعية، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، لأن المسافر إذا كان على سفر فمعلوم أن له القصد والجمع عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على سفر صحيح، يعني ما به علة، ما عنده علة. إذا كان الرجل مريضا مرضا مزمنا أو ما تمكن من الخروج فليصلها ظهرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من فاتته الصلاة، يعني رجل دخل المسجد وجد أنهم قد فرغوا من صلاة الجمعة، فعليه أن يصلي 4 ركعات، والمرأة تصلي في بيتها 4 ركعات، وكل من تخلف عن صلاة الجمعة فعليه أن يصلي 4 ركعات. أما عن المسافر فإنه يصلي 2 ركعات ويعمل بالقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في سفر، كما قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى. هنا مسألة، رجل دخل المسجد ووجد أن الإمام في الركعة الثانية في صلاة الجمعة، فعليه أن يدخل في الصلاة حتى وإن وجد الإمام راكعا. وهنا لفت، بعضهم إذا دخل المسجد وجد أن الإمام قد ركع أو رفع من ركوعه أو الإمام ساجد، انتظر ونظر يمنة ويسرة وأصلح ثوبه حتى ينتهي الإمام من سجوده، خطأ. إذا دخلت المسجد فعليك أن تدخل في صلاتك وأن تتابع الإمام إذا كان على أي حالة من الحالات، وهو راكع وهو قائم وهو رافع، أي رفع من ركوع، أو هو ساجد حتى وإن كان في التشهد الأخير. فإذا فاتتك ركعة وأدركت ركعة مع الإمام فعليك أن تقوم وأن تصلي 2 ركعات ثم تسلم. فإذا ما أدركت الركوع من 2 ركعات فادخل في الصلاة وقم وصلي 4 ركعات، لأن الركعة تحسب بالركوع، الركعة تحسب بالركوع. فإذا أدركت الركوع خلف الإمام فهذه ركعة، لكن ما الضابط في إدراك الركعة؟ بعضهم إذا دخل وكبر قال الله أكبر وركع، رفع الإمام وقد سمع الله لمن حمده، والمأموم ما سبح تسبيحة واحدة ومطمئن، لابد أن تقول تسبيحة واحدة باطمئنان والإمام راكع، فإذا رفع فهذه لا تحسب ركعة، خلاص أن تقول سبحان ربي العظيم هكذا باطمئنان، هذه حسبت ركعة. وليس لك، وهذا يرى في مساجد المسلمين، ليس لك أن تدخل المسجد فإذا وجدت الإمام رافع أسرعت وأحدثت ضجة وشوشت على الإمام والمأمومين، هذا لا ينبغي، عليك أن تطمئن. وبعضهم إذا سمع الإقامة ويمشي في الطريق أسرع، وبعضهم يجري، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسكينة. الحديث عند البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن السعي من أجل أن تدرك الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، عليكم بالسكينة كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من المستحبات أن تمس شيئا من الطيب، أن تتطيب. المسلم يحرص دائما على الرائحة الطيبة، يحرص على تنظيف الأسنان باستعمال السواك، ولا بأس أن تستعمل الفرشاة والمعجون، لا بأس، مش حرام يعني، كل حاجة حرام، ما مش حرام، لا بأس. والسواك فضله عظيم، وفضله يحتاج إلى محاضرة كاملة. وشيخنا العلامة الشيخ أبو داود حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع بعلمه، ألف كتابا في فضل السواك أو في فقه استعمال السواك، كتاب عظيم نافع لأبي داود يحيى حزة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي علمه. فضله عظيم، وترى كثيرا من المسلمين جعلوه وراءهم ظهريا، يعني تعودنا أن ننظر إلى أصحاب اللحى وفقط وهم يستعملون السواك، أما عن سائر الناس فلا. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ إذا أردت أن تحرص على رضا الله فاستعمل السواك، أرضي الله عز وجل بعود من الأراك، يرضى الله عز وجل عني بعود من السواك، نعم، لأنك طيبت الفم ورائحتك طيبة ومنافعه كثيرة جدا، أفردت فيها المصنفات، يعني الكتب، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهذا ليس بكثير، فضله عظيم ويعجب الملائكة، ويعمل على تقويم الأسنان وعلى إزالة الجروح. ذكر ابن القيم ما لا يحصى من الفوائد في فضل السواك، في فضل هذا العود من الأراك. فالطيب أن تتطيب وأن تستعمل السواك، وأن تحرص على المظهر الحسن في يوم الجمعة وفي كل وقت، لكنك لابد أن تخص هذا اليوم بمزيد من العناية. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القميص، فهذا لباسه، وكان يحب من الثياب البياض صلى الله عليه وسلم. طلع رجل علينا، نسأل الله تعالى يعني أن يصرف شره عنا وأن يعامله بعدل وأن يهديه، وقال هكذا في الفتاوى وعبر الإنترنت، قال القميص أو لبس القميص من البدع، وهو لباس شهرة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى، انظر رجل يضحك، نعم اضحك من هذا الكلام، رجل لا يعرف شيئا، وقبل ذلك تكلم وشن حملات خطيرة على السلفية وعلى السلفيين، وقال هؤلاء هم يتبعون ابن عبد الوهاب، وقال الوهابية، وقال ومجد أهل التصوف، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه. لباس شهرة، طيب خلاص سلمنا بذلك، فأنت وصفت لباس النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته كلباس الشهرة، لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس شهرة، وهو الذي نهى عن ذلك، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. فكان يحب البياض صلى الله عليه وسلم من الثياب، وكان يحرص على ذلك في يوم الجمعة. وكذلك فإن التفكير حث عليه صلى الله عليه وسلم، وفضله عظيم، وأنتم تعلمون فضل من بكر إلى الصلاة. وأضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تكون في المسجد قبل صعود الخطيب المنبر، فإذا صعد ودخلت المسجد أو كنت خارج المسجد فقد ضيعت أجر الجمعة. الأمر خطير وكرر. أضعف الإيمان أن تدخل المسجد قبل صعود الخطيب المنبر، فإذا صعد الخطيب المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن ودخلت أنت والخطيب جالس أو قبل أن يخطب أو سيشرع في الخطبة، بمجرد صعوده فأنت قد ضيعت أجر الجمعة. وسماع الخطبة من أولها فرض، سماع الخطبة من أولها فرض. طيب، نرى كثيرا من المسلمين إذا دخلوا المسجد والخطيب جالس والمؤذن يؤذن، ترهم هكذا يقفون ينتظرون فراغ المؤذن من الأذان، هذا ما يحدث هكذا. وأحيانا تجد رجلا دخل المسجد وصلى لله والمؤذن يؤذن، ماذا تفعل؟ فأيهما على الصواب؟ مع رفع اليد، مع رفع اليد. إجابة جماعية مرفوضة. لابد أن نتعلم النظام كما تعلمناه عند العلماء. أعيد السؤال مرة ثانية، المؤذن يجلس، المؤذن يؤذن عفوا، والخطيب يجلس ينتظر فراغ المؤذن من الأذان، وأنت دخلت، فبعضهم يقف هكذا ينتظر فراغ المؤذن من الأذان ويردد الأذان، وهذه سنة مهجورة عند الكثير. ورجل آخر دخل وصلى لله عز وجل والمؤذن يؤذن، وإذا ببعض الخطباء ينظر إلى بعض من دخل ويقول له آمرة هكذا يأمره بالصلاة، فأيهما على الصواب؟ قل يا حبيبي. طيب بارك الله فيك، قل يا أخي. لماذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب إذن فالخطيب الذي أشار وأمر هذا الرجل أن يصلي هذا عنده فقه، جزاك الله خيرا، حياك الله يا أخي، أحسن الله إليك، جميل. إذن بعض الخطباء وهو جالس على المنبر وهو يخطب، إذا دخل رجل وأراد أن يصلي أشار إليه هكذا، لماذا يا أخي؟ ترك. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. رجل دخل المسجد وكان يجلس في الصف الأول، وأثناء الخطبة أو قبل الخطبة أراد أن يقضي حاجته والمسجد صار مزدحما، فهل له أن يجدد الوضوء أو أن يدخل الخلاء ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يعود إلى مكانه وإن تخطى الرقاع؟ قال العلماء نعم، إذا كان قد قام بحجز هذا المكان. أما عن هذا الذي يرى أثناء الخطبة أن رجلا دخل المسجد والمسجد ما شاء الله واسع فيه متسع وأخذ يتخطى الرقاع ويؤذي عباد الله عز وجل حتى وصل إلى الصف الأول وجلس، فهذا آثم آذى الله ورسوله، آثم وقع في الحرام والعياذ بالله، لا يجوز. طيب يا شيخ هناك متسع في الصف الأول، ما شأنك أنت؟ هذا ليس من شأنك، أنا أعمل على سد الفرج وعلى هذا لا ينبغي. لا أبدا، لا ينبغي لك أن تتخطى الرقاب، فإن هذا من الإيذاء والعياذ بالله. وبعضهم قام بحجز الأماكن بوضع الكرسي، هذا خطأ. وبعضهم يغضب إذا جلس أحد أو إذا صلى أحد في مكانه وقد تأخره، لا، هذا الحجز ليس عندنا. بعضهم وضع كرسيا في الصف الأول، فإذا تأخر شيئا ما وجد أحدا يصلي أو قاموا وحملوا هذا الكرسي من مكانه غضب، لا، بكرت وأتيت قبل الناس فقعد حيثما شئت، أتيت متأخرا فليس لك حق أن تقوم بحجز مكان من الأمكنة في أي بيت من بيوت الله، حتى في الحرمين. خلاص. فأيضا رجل قام من مكانه وجلس في مكان رجل آخر، وكان هذا الرجل يقضي حاجته أو يتوضأ، هذا لا ينبغي. كذلك ينهى عن التفريق بين الاثنين يوم الجمعة أو في أي وقت. أنت وجدت رجلا يتحدث مع رجل، فليس لك أن تفرق بين الاثنين إلا بإذنهما، وليس لك أن تقطع عليهما. طبعا هذا ليس أثناء الخطبة، فإن الكلام يحرم والخطيب على المنبر. كلام والسلام اختلف أهل العلم فيه. فإذا دخل رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال بعضهم لا ترد السلام، وقال بعضهم لك أن ترد السلام وأن تكتفي بالإشارة، لكن ليس لك أن تصافحه حتى وإن أراد ذلك. وليس لك، هذه يعني بعض المخالفات، ليس لك أن تعبث بيديك أو أن تلتفت يمنة ويسرة أو أن تعطي الخطيب ظهرا، هذا من الإعراض عن سماع العلم. وليس لك أن تشتغل بالحديث مع أحد أو أن تتكلم ولو كلمة، حتى التسبيح، حتى وإن كان الخطيب يتكلم كلاما أنت تعرفه، فينبغي عليك أن تسمع وأن تنصت جيدا. فهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل للمرأة أن تشهد الجمعة؟ نعم لها ذلك، مع الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل، وألا تتطيب، وألا تختلط بالرجال، وألا تزاحم الرجال. هناك ضوابط للمرأة إذا أرادت أن تشهد الصلاة، لكن ليس لأحد أن يمنعها. يعني خلاص هي قد امتثلت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تطيبت والتزمت بالحجاب الشرعي الكامل وغطت وجهها وأرادت أن تسمع العلم أو أن تشهد الصلاة، فليس لأحد أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رجل خرج من بيته مع امرأته ووضع الطيب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي غيرها، فهل له أن يتطيب؟ يكره له ذلك مخافة الشبه إذا كان يمشي مع زوجه، لأن الرائحة ستفوح، فلينتبه لمثل هذه الأمور. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي ولا يركب، وأنه كان يبكر، وأنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الحديث. واختلف أهل العلم في تصحيحه، فقال بعضهم هذا فيه أجر عظيم كبير جدا، هذا محال أن يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لا، فإن فضل الله عز وجل يأتي من يشاء. يعني المقصود أنه إذا خرج من بيته كلما خطى خطوة كتب الله عز وجل له أجر سنة، كأنه صامها وقامها كتب الله له أجر سنة، كأنه صامها وقامها. إذا خرج من بيته مبكرا واغتسل قبل ذلك، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. فإذا دخلت المسجد فلتركع ركعتين ثم لك أن تجلس. فإذا صعد الخطيب المنبر أو إذا كان يخطب فلتركع ركعتين، وعليك أن تتجود فيهما، لا تطل الصلاة. فإذا دخلت فلك أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم إذا لم يصعد الخطيب المنبر، ولك أن تقرأ القرآن، ولك أن تقرأ سورة الكهف، وهذا وارد في بعض الأحاديث الحسنة عن بعض السلف الصالح أنهم كانوا يحرصون على قراءتها في أي وقت من الأوقات، خلاص لا تخصص وقتا. كذلك ليس لك أن ترفع صوتك بالقراءة حتى تشوش على الناس وأنت تقرأ سورة الكهف، أو في أي وقت من الأوقات والناس يصلون أو يتنفلون ليس لك أن ترفع صوتك في بيت الله حتى وإن كنت قارئا لكتاب الله، فما بالكم بالذي يرفع صوته ويريد أن يتشاجر ويتسخط ويعترض كل هذا يخالف التأدب في بيت الله ويخالف هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. جعلوا أذانين ليوم الجمعة، هذا ليس من هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أو يؤذن مرتين، مرة للأذان ومرة للإقامة، لأن الإقامة تطلق على الأذان. أما عن هذا الذي نراه أن الرجل يؤذن ثم بعد ذلك بخمس دقائق قام وأذن مرة ثانية، فإن هذا لم يحدث حتى على عهد عثمان رضي الله عنه، واضح؟ فلنؤذن أذانا واحدا. كذلك من الأخطاء الشائعة أن تعتقد أن لها سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية، تصلى في البيت أو في المسجد وفي البيت أفضل، خذ هذه القاعدة، صلاة النوافل في البيت أفضل بصفة عامة، قيام الليل والسنن القبلية والبعدية وصلاة الاستخارة إلا إذا صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، خلاص. فسنة الجمعة تكون بعدية، إذا صليت في المسجد صليت أربع ركعات، ركعتين وسلم ركعتين وسلم، فإذا صليت في بيتك صليت لله تبارك وتعالى ركعتين، كما هو ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم يعني شيئا ما، أعظ نفسي وأعظ الخطباء، تكلموا عن الخطيب شيئا ما، كنت في بعض مجالس العلم أو في بعض المساجد فتحدثت عن بدع وأخطاء في دعاء القنوت، فتحدثت عما يكون من الإمام من أخطاء، أن يأتي بأدعية لا أصل لها، وأن يتغنى بالدعاء، وأن يبالغ في رفع صوته، وأن فقال بعضهم أنت حملت حملة شديدة على الأئمة، فأين أخطاء المأمومين؟ طيب خلاص ما في مشكلة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وخطب في الناس أن يرفع صوته، خطيب صوته لا يكون ضعيفا، فإن هذا يدعو إلى النوم والنعاس، إذا رأيت رجلا نام بين يديك فلابد أن تقضى كيف ينام. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وانتفقت أوداجه، يعني انتفقت عروق عنقه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. كذلك فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيل الخطبة إطالة مملة، زاد في خطبته على الساعة، لماذا يا أخي؟ اتق الله في الناس، وهذا يخالف السنة ويخالف البلاغة والفصاحة. رجل بليغ فصيح يستطيع أن يجمع الموضوع في كلمات يسيرة، أما عن هذا الذي يتكلم ويخرج من موضوع ويدخل في موضوع آخر واستطرد، وكلما تكلم بكلام عاد إلى هذا الكلام، فهذا ينافي البلاغة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حديثا واحدا في كلمتين، أو في ثلاث كلمات، لو عده العاد لأحصاه، وهذا من بلاغته، فهو أفصح الناس. انظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى في وجازته وفي إعجازه وفي بلاغته، فبعضهم يطيل ويشتت الناس ويعلق تعليقات لا تليق بكتاب الله عز وجل، ويتكلم بلغة ركيكة يعني تخالف اللغة العربية، ويكثر من الأساليب العامية. والعجيب أن ترى الخطبة عقيمة فلا يسمع فيها آية أو حديث. يا رجل أنت خطيب منبر وما قرأت آية أو ما حدثت بحديث، فعن أي شيء تتحدث؟ خطبة طويلة مملة وما قرأ آية وما حدث بحديث، كيف يكون ذلك؟ هذا لا ينبغي. الخطبة من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف الصالح، ولا بأس ببعض الأشعار، لكن ليس له أن يكثر. بعضهم إذا خطب كأنه يجلس في منتدى من منتديات الأشعار، وقال الشاعر وقال الشاعر، ويأتي بالقصائد يريد أن يحث الناس على البكاء. يا أخي اقرأ آيات الله عز وجل، اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن كثرة الأشعار في الخطبة فهذا خطأ وخلل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ألا يطيل الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، وهذه سنة مهجورة، يعني خطب ساعة أو ساعة ونصف وصلى الركعتين في ثلاث دقائق، خالف السنة تماما. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. أما عن كون الرجل الذي خطب يقرأ في الصلاة بما يتلائم مع موضوع الخطبة فهذا من الأمور المبتدعة، نبه على ذلك وذكره العلامة بكر أبو زيد في كتابه الماتع المسمى ببدع القراء القديمة والمعاصرة، كتاب يعني كتيب من أروع المصنفات العلمية، أو بصفة عامة فكتب هذا الرجل من كتب التراث رحمه الله تعالى، رجل علام. كان العلامة العثيمين يشرح كتاب حلية طالب العلم، فقال وأخونا الشيخ بكر من كبار العلماء في كل العلوم، في الأدب واللغة والفقه والحديث، نسأل الله تعالى أن يجعله في علمه. كتاب بدع القراء القديمة والمعاصرة، قال من البدع أن الخطيب إذا خطب عن الصدق مثلا نزل وذكر في صلاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان. المهم أن يأتي عن الأمانة، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات، عن الهجرة إلا تنصروه فقط، خطأ. فهذا قد ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقرأ الأعلى والغاشية أو الجمعة المنافقون. ومن اللطائف العلمية أنه يجوز للخطيب أن يقتصر على أواخر السورتين الجمعة والمنافقون، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. هذا جائز، ذكره الشيخ العدوي في كتاب الجمعة آداب وأحكام. خلاص. كذلك فإن إطالة الخطبة والاستطالة والاستطراد وذكر الناس بأسمائهم حتى وإن كانوا من المخالفين، قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لا إلى ذكر فلان وفلان إلا إذا كانوا من رؤوس الضلال، فلك أن تحذر الناس من شرهم مع مراعاة الأدب عند الحديث. خلاص، لك أن تحذر من رؤوس الضلال ومن رؤوس الكفر، وأن تدعو عليهم بأسمائهم، مثلا في دعاء النوازل لك أن تذكر هؤلاء الكفرة بأسمائهم وأن تلعنهم وأن تدعو عليهم كما فعل صلى الله عليه وسلم في دعاء النوازل، لكن الخطبة موعظة تحث الناس على العمل الصالح في كلمات وجيزة يسيرة. فإذا أراد أن يحدث الناس أحيانا بعد الخطبة فلا بأس، أحيانا ولا يحرص على ذلك، يعني بعضهم يخطب ساعة وعادته أنه إذا انتهى من صلاته حدث الناس نصف الساعة، هذه عادة لا تنقطع. لا يا أخي، هناك دروس علمية ومحاضرات ولقاءات، المقصود أن الخطيب لابد أن يتفقه في فقه الخطبة وأن يكون على بينة من أمره. كذلك لا ينبغي للخطيب أن يرفع يديها على المنبر، وإنما إذا دعا أشار بالسبابة هكذا، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فهذا خلل عند الخطيب وعند المستمع. المأموم أو الخطيب لا يرفع صوته بالتأمين ولا يرفع يديه، ومن الخلل أن يقول الخطيب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم يجلس. جلسة الاستراحة هذه ليست من مواضع الدعاء، وإنما جعلت لاستراحة الخطيب. فإذا جلس للاستراحة بين الخطبتين فليس لك أن تدعو أو أن ترفع يديك، والأعجب من ذلك والأعظم أن تقوم بمسح الوجه والصدر بعد الدعاء، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب ماتع أحيلكم عليه، وفيه 75 خطأ في يوم وليلة الجمعة للشيخ وحيد بالي، إن شاء الله تعالى أن يحفظه. كتاب ماتع جمع كل الأخطاء. أحيانا بعضهم إذا قرأه لأول وهلة، يعني لأول مرة، قال ما تركت خطأ واحدا إلا ووقعت فيه، لكن الرجل لا يتكلم إلا بالدليل كما عهدناه. رجل أتى بدليل صحيح باستدلال صحيح من الكتاب والسنة، فعلى العين والرأس، حتى وإن عشت مخالفا لهذا الأمر وقد جاوزت 80، الحق حق أن يتبع. أنت تصنع هذا خلاص سمعا وطاعة وعفى الله عما سلف، ولنكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتغطرس وأن تقول كلما تكلموا تشددوا وكل شيء بدعة بدعة، يا أخي كرهونا في الدين، يا أخي لا تقل هذا. الكلام ببينة، الكلام بدليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، فليس لك أن تصف أهل العلم بالتشدد، وليس لك أن تفتري الكذب على أولياء الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انتظر الحرب من الله إذا عاديت الأولياء، إذا عاديت العلماء، علماء السنة الذين ينشرون العلم ابتغاء وجهه سبحانه. فسمعا وطاعة، ولنقم بتصحيح المفاهيم والأخطاء والخلل. خلاص والله أتوب إلى الله، ما كنت أعلم، اللهم زدني علما. فمن عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. إذا علمت مسألة واشتغلت بها علمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلنقبل كلام العلماء وهو على العين والرأس. قال الإمام الشافعي: إذا كان الرجل جالسا بعيدا عن الخطيب فله أن يشتغل بالذكر ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته، صوت الخطيب لا يصل إليه، فلك أن تذكر الله عز وجل. فهذا قول عند الإمام الشافعي. هل كان صلى الله عليه وسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات في كل خطبة؟ قال العلماء: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على ذلك. هل يشترط أو هل نشترط عددا معينا حتى نصلي الجمعة؟ ما قامت به الجماعة قامت به الجمعة، والجماعة تبدأ من 2 خلاص. وكلما كان المسجد واسعا واجتمع الناس فيه كلما كان أفضل. بمعنى عند الزاوية يحرص عليها في صلاة الجمعة، ينزل من بيته لا يكلف نفسه أن يمشي خطوات. لا يا أخي، الجمعة تصلى في مسجد الجامع. لو أننا جمعنا الناس في مجمع كبير جدا وانتقينا خطيبا من أهل العلم واجتمع الناس على خطيب واحد وعلى إمام واحد لكان خيرا لنا، لكننا تفرقنا وتشتتنا وتمزقنا وخالفنا هدي القرآن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالفرقة شر والاجتماع خير والاختلاف شر يا إخوة، الاختلاف شر. أن تصلي في هذه الزاوية، والحي الواحد عشرات المساجد في حي واحد. لماذا؟ لماذا لا نجتمع في مسجد جامع كبير على قارئ واحد على إمام واحد؟ فالهدف أو من أهداف صلاة الجماعة أن تراني وأراك، أن تتفقد أحوالي، أن نجتمع على رجل من أهل العلم. لأن الإمام أو الخطيب إذا كان من العلماء حتى وإن كنت أميا فمن خلال معاشرتك ستحصل علما عظيما. بمعنى رجل مثلا يحفظ كتاب الله وهو إمام، يقرأ البقرة حتى يصل إلى نهاية الناس، وطبعا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ القرآن للترتيب في الصلاة حتى وإن كنت حافظا إلا في صلاة القيام. وأيضا فإن ختم القرآن في صلاة القيام هذا يعني لم يعرف عن السلف الصالح أنهم واظبوا عليه، وإنما لابد من مراعاة أحوال الناس أن تقرأ بما تيسر. إذا كان الناس يقدرون على الصبر فلك أن تختم القرآن في رمضان، وإلا فإياك أن تنفر الناس وأن تشق على الناس. بعضهم لابد أن يأتي بختمة، والعجيب أنه يقرأ من المصحف. يا أخي خلاص اقرأ من حفظك، اقرأ بما تيسر وخلاص. فكذلك كنا نتحدث عن أي شيء قبل ذلك، في مسألة كنا نتحدث عنها. بارك الله فيك. خلاص، فلو أننا اجتمعنا في مسجد جامع فهذا خير لنا. من الأمور التي تخالف السنة أو من البدع المنكرة ما يعرف عندهم بقرآن الجمعة. يأتي القارئ المبتدع ويجلس على كرسيه ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويأتي بالأحرف السبعة، وقالت هي ثلاث وقالت هي ثلاث، خلاص. إذ أخرجه الذين كفروا، إذا أخرجه الذين كفروا، ما هذا؟ أأنزل الله القرآن بالأحرف السبعة حتى يقال هكذا في مجلس واحد؟ لا والله. فهؤلاء على خطر عظيم. كذلك فإن بعض الناس يقول افتح كي نسمع قرآن الفجر، نسمع قرآن الفجر. نعم، الذي يقرأ بعد في قبل صلاة الفجر ثم بعد ذلك يتبع بالابتهالات، هذا ليس هو المراد، هذا ليس هو المعني وليس هو المأخوذ من قول الله تعالى وقرآن الفجر. إنما قرآن الفجر هو الذي يقرأ في صلاة الفجر. أما عن القراءة قبل الفجر وعن القراءة قبل الجمعة فهذا فعل أهل البدع، هذا فعل أهل البدع. وليس لك أن تصلي في مسجد تقام فيه هذه البدع إلا إذا أنكرت وغيرت وأصلحت مع الالتزام بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا ليس لك أن ترى رجلا يخالف السنة أن تقول له أنت مبتدع أنت كذا. يا أخي لا، اتق الله، اترك الدعوة لأهلها، فإنك بذلك تكون من المفسدين. ولكن لك أن تتألف. يا أخي والله بارك الله فيك، أريد أن أنصحك في الله، يعني هذا القرآن ورد في السنة، طيب اقنعني، إذا كنت أنت على الحق اتبعتك، وهكذا بالأدب فإننا نصل إلى تحقيق النتائج. أما إذا رأيت مخالفة في المجلس قل أنت رجل مبتدع، هؤلاء أصحاب البدع وكذا، وهؤلاء العوام، وأنت من أهل العلم، كلنا عوام، هذه الكلمة تضايقني جدا. أقول لك مسجد نصلي فيه العوام، يعني أنت من خواص العلماء؟ كلنا عوام، نسأل الله أن يستر عليه. وهذه الكلمة سمعتها من في الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل مقدم، قال كلنا عوام، هذا رجل علامة، فلا تميز الناس ولا تشفت الناس، لا تقول هؤلاء عوام وهؤلاء إخوة وهؤلاء جماعة كذا وهؤلاء تبع كذا، كلنا نندرج تحت قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتحت قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالفرقة شر والجماعات شر، إلا هذه الجماعة التي تتبع السنة، تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجماعة. وقال قال ابن مسعود أنت الجماعة، أنت الجماعة وإن كنت بمفردك، أنت الجماعة إذا كنت على الحق على الصراط المستقيم فأنت الجماعة. ليس معنى الجماعة أن نكون في كثرة كاثرة، لا، الجماعة أن تكون على صراط الله المستقيم مستنا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، وما سوى ذلك فلا. كذلك إذا صليت الجمعة فليس لك أن تصل الفريضة بالسنة. بعضهم إذا سلم الخطيب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال الله أكبر، يريد أن يصلي السنة، هذا لا ينبغي بعد صلاة الجمعة أو بعد أي فريضة، وإنما تصلي النافلة بعد أن تنتهي من الأذكار الواردة بعد الصلاة، أو إذا كنت متعجلا بعد أن تحدث أحدا أو بعد أن تنتقل من مكانك. أكرر، ليس لك أن تصلي السنة بعد أن يسلم الإمام إلا إذا أتيت بالأذكار الواردة، أو إذا تحدثت تكلمت، أو إذا انتقلت من مكانك، حتى لا نصل الفريضة بالسنة كما قال العلماء. إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، وهذه مشكلة نرى الشجار في بيوت الله من أجلها، تتركون الجمعة وتقولون هذا في المساجد وعلى المنابر، يا أخي اتق الله، يا عم اسمع الأدلة، يا رجل اتق الله، أنت في نفسك، أنت مخير. إذا صليت صلاة العيد، صلاة العيد الفطر أو الأضحى، وكان العيد موافقا ليوم الجمعة، فأنت مخير، إما أن تشهد الجمعة وإما أن تصليها الظهر، لكن يجب على الأئمة أن يحرصوا على الخطبة، والمساجد لا تغلق. أكرر وأقول الأئمة يحرصون على الخطبة وعلى الصلاة، لأن الناس إذا وجدوا المساجد قد أخلقت والخطيب خلاص أخذ أجازة وما أراد أن يخطب لأنه صلى صلاة العيد، لأحدثنا فتنة في الأمة، لكن الحكم الشرعي لا بد أن يبين وأن يوضح، من صلى صلاة العيد فله أن ألا يشهد صلاة الجمعة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا حتى لا أطيل على أحبابي في الله، بعض المؤذنين إذا فرغ من أذانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، والحديث إلى هنا صحيح، ومن لغى فلا جمعة له، زيادة لا تصح، وليس للمؤذن أن يعظ الناس، هذه ليست من مهماتك، وإنما الموعظة من مهمات الخطيب أو المتحدث خلاص، فالمؤذن يؤذن وليس له أن يذكر حديثا بعد الأذان، وهذا رأيته من بعض المؤذنين في كل جمعة يردد هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهذا لا ينبغي. كذلك فإني حذرت من المواظبة على زيارة المقابر في يوم الجمعة، أو أن نخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، وكذلك في الأعياد، العيد منة من الله، فلماذا أردت أن تتذكر الأحزان في يوم العيد؟ لماذا؟
يعني خلاص ضاقت الدنيا. وكذلك النسوة أسأل الله تعالى أن يهديهن، صلت الفجر أو خرجت قبل أن يؤذن الفجر وقامت بالصحابي المأكولات والحلوى وقامت بتوزيعها صدقة جارية كما يزعمون على روح الميت مع ما يكون من الاختلاط ورفع الأصوات والبدع المنكرة، وكل هذه الأشياء لا تصح في دين الله عز وجل. قال الخميس لا يخصص يوما، يعني الضابط في المسألة بارك الله فيك أن لك بارك الله فيك لك أن تزور المقابر، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخصص يوما. اسمعني، حدثني بعضهم فقال لا أزور المقابر إلا بعد أن أنتهي من صلاة الجمعة، أقوم باصطحاب الخوص، هذه بدعة منكرة، وأقوم بزيارة أمي وأقوم بقراءة الفاتحة، مجموعة من البدع، إن شاء الله أن يهدينا. وبعضهم قال في يوم الخميس، في يوم الخميس بالذات، هذا لا ينبغي، تشرع في أي وقت بالضوابط الشرعية. أما عن النسوة فهذا أمر خلافي، المرأة التي تريد أن تزور القبر هذه مسألة خلافية، لكن أقرب الأقوال إلى الصواب أنها إذا كانت تمشي ومرت بالمقبرة فلها أن تقف خلاص وأن تستغفر للموتى، أما إذا تعمدت فلا بد أن تنضبط انضباطا كاملا بالضوابط الشرعية، وفي عدم وجود الرجال وفي مقابرنا لا بد أن تكون مع واحد من محارمها. انتبه، زوجك تقول لك أريد أن أزور أمي، خلاص انطلق مقبرة ومقبرة ومقبرة، وتمر بين المقابر وإذا بلص خرج، وإذا برجل من أصحاب الأهواء، وإذا برجل من أصحاب الفساد عند المقابر، هذا يرى ويسمع ويعلم، فهذا لا ينبغي. أما مع محارمها فنعم، أما إذا كانت المرأة جاهلة ومتبرجة وترفع صوتها وتشق جيبها وتقول الكلمات التي تسخط الله عز وجل فهذه تمنع منعا تاما، تمنع منعا تاما من زيارة المقابر. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف، والأولى للمرأة أن تجلس في بيتها، فهذا أعظم ما يرضي الله، أعظم العبادات أن تكف عنا شرها، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرقها الشيطان. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، والآية من سورة الأحزاب، بكت حتى بلت الخمار، هذا على عهد أم المؤمنين، فما بالها إذا نظرت إلى أحوال النسوة الآن. وقل من النسوة، قل من النسوة أو قلما رأيت امرأة التزمت بالآداب الشرعية، لابد أن ترى المخالفات حتى من المنتقبات إلا من رحم ربك، يعني مجرد أن تكشف المرأة عن عينيها هذا لا ينبغي، وأن تكشف عن كفيها، وأن تقوم بلبس اللباس أو الجلباب المزركش، هذا حرام لا ينبغي. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، بارك الله فيكم وطيبكم الله، والسلام الله عليكم ورحمة الله.